الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ومقالة صدق نستودعها عندك ربنا ذخرا ليوم اللقاء. نسألك اللهم أن تذكرنا بها عند السؤال حجتنا، وأن تيسر بها على الصراط مرورنا، وأن تروينا بها يوم العطش من حوض نبينا، شاهدين بأنك أرسلت إلينا رسول الهدى ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية وركامها إلى نور رب البرية، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فصلواتك اللهم وسلامك على عبدك المجتبى وحبيبك المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سلك دربهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل العلي القدير أن يجعل جلستنا هذه ومجلسنا هذا مجلسا صالحا والوجه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الفضلاء الأكارم المشاهدون، حديثنا اليوم مع هل لك إلى أن تكون من الأوائل حول عنوان من الظلمات إلى النور، أو الظلمات والنور، الضلال والهدى. فما أجمل وأروع رحمة الله الواسعة حين تفتح أبوابها لإنسان أو للاجئ ألقى بنفسه بين يدي الرحيم الرحمن العزيز الغفار الملك الديان. كان من ذي قبل يعيش في ركام الدنيا وفي تيه وضلال، لكنه اليوم أصبح بتوفيق من الله وهداية من الله يسعى جاهدا فارا من الضلالة والغواية إلى الهدى والنور. فما أجمل النور بعد الظلام. إنها رحلة اليوم، رحلة اليوم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية. وأنا أريدك أيها المشاهد أن تعمل السمع والبصر والفؤاد وركز جيدا لتخرج من هذه الحلقة بشيء، أن من يطبق منهج الله ويسعى جاهدا في الوصول إلى رحمة الله كيف يجد العبق وكيف يشم العبير، ولا سيما إذا كان هذا العبق وذلكم العبير يستشفه ويستنشقه من الله الكريم. هذا الذي بين أيدينا ظلمات جاهلية إلى نور، أو من ظلمات الجاهلية إلى نور رب البرية. وكل كلمة أقولها كما قلت ركز فيها، انظر، من ظلمات الجاهلية. الظلمة شيء ضيق مدفون دخيل، إلى، انظر، إلى نور. يبقى كأن الظلمة ضيق والنور اتساع وآفاق وحرية. إنها دالة ثمار رحلة اليوم. فما أحلى كلام الله وأعذبه حين يفيض رقراقا، يفيض النور الهادئ الوضيء فيغمر الكون كله، ويفيض على المشاعر والجوارح فينسكب هذا النور رقراقا عذبا سلسالا في الحنايا والجوانح، فيسبح الكون كله في فيض النور الباهر، فتعانقه عندئذ العيون وترشفه البصائر وتنكشف الحجب فتشف القلوب وترف الأرواح. ليس هناك حائل ولا حاجز، بدأ الاتصال والعبد بالله موصول، الروح ليس بينها وبين الله تبارك وتعالى حائل أو حاجز، عندها يتجرد كل شيء من ثقله وكثافته، اللي هي قضية يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الروح عندما يفيض عليها نور رب البرية تخف، تخف إلى أين تذهب، فتنطلق من قيود وأغلال الشهوانية وسيطرة واستحواذ الشيطانية، حال ارتمى الإنسان في أحضان رحمة رب البرية. وهنا اتصلت الأرض بالسماء بعد طول انقطاع، لكن عليك أن تعي أن الانقطاع ليس من الله، وإنما الانقطاع يأتي من العبد. كيف؟ كما سنبين. هنالك بعد هذا الطول من الانقطاع اتصلت الأرض بالسماء، واتصل البعيد بالقريب والحواس والقلوب. لماذا؟ لماذا حدث الاتصال؟ فقد أذن علام الغيوب ففاض النور ولامس القلب، فارتعش الحس واهتزت أودار البدن لهذا النور الفياض. أي نور هذا؟ إنه نور الإيمان، حينما ينسكب انسكابا. وما أعظم وأحلى أن تعيش مستمتعا في فيض كلام الله، عندها تشعر حقا بأن هناك نور، نور على الحقيقة، إن كنت لا تلامسه بيدك وإنما تلمسه وتعيشه بقلبك ووجدانك. أي نور؟ نور ربك تبارك وتعالى. فاستمع. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور. هذا النور عندما سئلت السيدة عائشة أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له هل رأيت ربك؟ قال لا، نور أنا أراه، نور أنا أراه. النور هذا ليس نورا كما يتصور، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ويقرب لنا المثال. انظروا إلى هذا النور، نور من آمن بالله تبارك وتعالى. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان، قال نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن. نور بيقذفه الله في قلب العبد. طب والظلمة؟ الظلمة والعياذ بالله شأنها شأن رهيب، مرعب، مخيف. لما؟ لأنه كما قال ربنا، واستمع ونقارن ما بين المثلين، والذين كفروا أعمالهم كسراب، كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. يا الله، يا لهول الموقف، شوفوا اللي عايش في الظلمات عايش في متاع الحياة الدنيا والأكل والشرب والطعام وكفر ولا يعنيه هذا أبدا، هو يعنيه أنه يستمتع بالحياة الدنيا، وفجأة الله تبارك وتعالى يمثل هذا الشخص وهذه الشخصية البعيدة عن منهج الله بأنه والذين كفروا أعمالهم كسراب، إنسان ماشي في الصحراء وبعدين طول ما هو ماشي يمني نفسه ويأخذه وينقطع من العطش، تنقطع حباله من شدة العطش، فكلما نظر من بعيد تصور أن ما يراه هنالك هو الماء، فيمشي ويمشي ويمشي ويمشي، وفجأة انظروا كسراب بقيعة بصحراء، يحسبه الظمآن ماء حتى حواسه تكذب عليه لأنه لا يرى لا يبصر، وصدق ربنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لا يرى. فهنا فجأة أول ما وصل وانتهى به المطاف وجد الله عنده. طب وعندما يجد الله تبارك وتعالى ماذا سيكون؟ قامت القيامة خلاص انتهى الأمر، فوفاه حسابه، تعال أين كنت؟ ماذا أفعل؟ الكفار والظلمة هم اللي شدوني وجذبوني، ألم يكن لك عقل تفكر؟ ألم يكن هنالك شيء ميزتك به عن سائر الخلق؟ كان عندي، أين ذهب؟ ذهب أدراج الرياح. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. الحسرة والندامة، لكن لا ينفع هذا. ولذلك استمع إلى هذه الآية وركز فيها أيها الأخ المشاهد والأخت المشاهدة، ركز جيدا فيها. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن الهداية هداية من؟ هداية الله. ولذلك قال اللي عايش في الظلمات ميت الكافر، وكما قالها أحد مشايخنا الأجلاء، كانت المقولة هذه للشيخ ابن عثيمين عندما قرص وكنت أول مرة أسمعه، قال مثل المؤمن والكافر كمثل الحي والميت. حديث مثل، شو المثل؟ مثل الكافر والمؤمن كالحي والميت، واحد حي واحد ميت، وأنت تراه يمشي على الأرض لكنه في حقيقة أمره ميت. ولذلك قال الله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. طب وهذا يأخذ بنا إلى ماذا؟ إلى أن الشخصية التي سنتحدث عنها في الدقائق أو في هذا الوقت بعد أن كان في هذه الظلمة جاءت الهداية ممن؟ من الله. والهداية هذه نسميها هداية التوفيق، لأن الهداية لها أنواع، قسمها بعضهم إلى أربعة وقسمها بعضهم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. الهداية هنا اللي هي قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هو الإنسان لما يؤمن وينشرح صدره، إيه اللي بيحصل؟ تحس كده أنه بيأخذ نفس عميق. طيب هو في واحد يريد الإيمان واحد يريد الظلمة، ولا الله الذي يريد لهذا وذاك؟ قالوا لا، الله تبارك وتعالى غني عن الناس أن يضلهم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله، ما يعني الهداية هنا؟ الهداية هداية عامة اللي تسمى هداية الدلالة. ايه الهداية العامة دي؟ هداية واضحة. لما ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان بين له السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، هداه السبيل، بينه له، إما شاكرا يحمد الله على ما امتن الله عليه به، وهنا يوفقه الله تبارك وتعالى للإيمان، تنتقل من هداية الدلالة والإرشاد اللي هي الهداية العامة إلى هداية التوفيق، فييسر الله تبارك وتعالى له الأمر لعلم الله في الأزل أن فلان سيعمل بعمل أهل الجنة، والآخر أن فلان سيعمل بعمل أهل النار، كما قال الحبيب المصطفى: كل ميسر لما خلق له. ولذلك اسمع الشق الثاني: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وفي هذه الآية إعجاز علمي بليغ. لما قالوا إن شرح الصدر والإنسان كلما اقترب من سطح البحر قريب منه يبقى فيه نسبة الأكسجين عالية، واللي بيصعد في السماء ويرتقي فوق ده بيحصل له عملية ضيق واختناق، لأن نسبة ثاني أكسيد الكربون بتزيد ويقل الأكسجين. المشكلة يا أحباب إن المسلمين ليس كلهم، ولكن ده الواقع، نوم، وأقصد بالذكر فئة معينة وهم العلمانيين أو الليبراليين أو الإلحاديين أو ما شاكل ذلك. المهم في النهاية بينتموا للإسلام. يقول لك القرآن ليس منهج حياة، ملوش علاقة، القرآن تقرأه في المساجد مش منهج علمي. يأتي علماء أجانب من أمريكا أو من روسيا أو من السويد أو من كندا فيكتشفوا، قال الله سبحان الله، ده صحيح الإنسان كلما يصعد في السماء كلما يحصل له ضيق واختناق. الله تبارك وتعالى ضرب المثل في إن الإنسان لما يحصل له ضلالة بيحصل له عملية إيه؟ ضيق، وما يقدرش، مش قادر يأخذ النفس. إنما لما يأتيه نور الهداية، تخيل أنت تشتم العبير بكليتك، الأكسجين اللي دخل كده حسيت إنه ملأ جوانح صدرك، خلجاتك كلها بدأ النور يدخل فيها. هذا الوضع حصل لشخصية من الشخصيات اللي هي حديث اليوم. دي كانت المقدمة، كل ده مقدمة، ومقدمة ليست للشخص، لكل مسلم، ليقارن ويفرق بين نور الإيمان وظلمات الجاهلية أو ركام الجاهلية وتيهها، وكيف أنه لو ترك منهج الله لضل عن الطريق. شخصية اليوم هي شخصية عظيمة جدا، ثرية في الحوار والحديث. لما هذا الإنسان أو هذه الشخصية العظيمة بعد الإسلام هي عجيبة قبل الإسلام. هذا الشخص هو أبو سفيان ابن الحارث. العجب أنه أخو الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وابن عمه، وجاء في بعض الروايات أنه كان شبيه النبي وكان صاحب أو صديق النبي منذ الطفولة. طيب وبعدين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نازك تخلي بالك، شوف سبحان الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أو يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى، فنادى النداء المعروف وأنذر عشيرتك، الآية عشيرتك الأقربين، فكان من جملة من نادى يا بني كذا يا بني كذا، لو أني أنذرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا سبحان الله، ما جربنا عليك كذبا قط. اللسان الذي قال هذا، ما جربنا، انتبه، طب إني رسول لكم بين يدي عذاب أليم، تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. كان من جملة المعترضين مع أبي لهب مين؟ أبو سفيان بن الحارث. مباشرة بدأ عداوة عجيبة للنبي، أخوه وابن عمه وشبيهه وصاحبه وصديقه ماشي معاه، تنقلب الأمور خلاص. إخوته الثلاثة لأخوة أبو سفيان بن الحارث نوفل وربيعة وعبد الله أسلموا، إلا هذا، إلا أبو سفيان بن الحارث. وبالمناسبة أبو سفيان بن الحارث هناك موقع على النت، أرجو من الإخوة اللي يدخل على النت لا يقع في هذه البلوى وتلك الكبوة، فهناك موقع لأحد الأشخاص أدخل أبو سفيان بن الحارث مع أبي سفيان ابن حرب وقال إن هذا هو ذاك، وقلب الأمور بعضها في بعض، فكل من يقرأ ينتبه، وليس كل إنسان يقرأ شيئا يكون هذا هو الصواب، بل عليه أن يتحراه جيدا حتى لا يتخذ أو يأخذ شيئا ويقول هذا ما قرأته في كذا أو في كتب السير، لا، ليتنبه جيدا، لأن هذا الخلط يودي بنا والعياذ بالله إلى هوة سحيقة، فأن هناك من يستمعون ويعون ويدركون، فلا بد إذا ما قرأت أن تدرك ما تقرأ حتى تكون على بينة من أمرك. فأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يختلف تماما عن أبي سفيان بن حرب. أبي سفيان بن حرب ابن أمية، هذا شخص اللي هو أبو معاوية وأبو أم حبيبة، ده ما لوش علاقة بالموضوع اللي بنتحدث عنه، نتحدث عنه أبو سفيان ابن الحارث. ظل أبو سفيان ابن الحارث 20 سنة يقاتل النبي في صراع مع المسلمين، وكلما قامت قريشا وجهزت جيشا للصد والهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولهم. الناس كلهم أهل الكفر وأهل الشرك يقاتلون بسيف، وأبو سفيان بن الحارث يقاتل بسيفين، بشعره وبسيفه الحديدي. لكن تأخر إسلامه 20 سنة، وفجأة تأتي مشيئة الله، تأتي المشيئة الإلهية والهداية الربانية التي لا يمكن لأحد من البشر أن يقف بإذائها ولا أمامها. فما أعظم وأجمل الهداية حين تأتي، وما أحلى الإيمان حين يلامس شغاف القلب، وتأتي المنحة الإلهية، هبة من رب البرية سبحانه جل في علاه، لكن شريطة أن يختار العبد طريق الحق بمحض إرادته، هنالك يزيده الله تبارك وتعالى ويوفقه لهدايته، كما قال والذين اهتدوا زادهم إيه؟ هدى وآتاهم تقواهم. يبقى لابد تبدأ أنت، وهذه أطروحة من ضمن الأطروحات نأخذها ونستفيد بيها. أبو سفيان بن الحارث لو ظل قابعا في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة ويكون هو إنسان عادي مثل مثل أي إنسان، لكن أبو سفيان بن الحارث ما فعل هذا، أحس بأنه فعل الكثير والكثير في حق النبي الكريم، فقرر هو وابنه جعفر أن يذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن الإيمان. لو تأملنا هذه الآيات وتبين لنا من خلالها كما أشرنا وأسلفنا إن الله تبارك وتعالى لا يرد أحدا أبدا عن بابه أبدا مهما كان، 20 سنة في صراع مع النبي وصراع في الدعوة ويصارع وكل ما أوتي من قوة يضعه عائقا، لكن فجأة الرجل أراد أن يذهب إلى الله، أيرده الله؟ فقبله الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان لابد أن يتكشف أمامه حقيقة، حتى الإنسان العاصي يذهب سريعا الآن، إذا كنت تعصي أمك أو أباك فعليك أن تذهب سريعا الآن في التو واللحظة وتقبل أيديهما وأرجلهما وتستغفر لهما وتستغفر الله مما بدر منك لهما. أو إذا كنت تكذب فسل الله أن تكون من الصادقين، وإذا 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 أشياء كثيرة، حول حياتك من النمط السلبي إلى النمط الإيجابي، كن إيجابيا، هكذا المؤمن، هكذا المسلم الحق. الله أفاض عليك بتوفيق الله بهداية الله وإرشاد الله، استغل هذا واذهب سريعا إلى ما يحبه الله ويرضاه. وإذا كان ثمة أمر هنالك تخشى منه فما أعظم أن تقف وتلتجئ وتقف بين يدي الله، كما قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. إله يمنحنا كل هذه المنح، أيضلنا بعد إذ هدانا؟ أيمنع عنا بعد إذ أعطانا؟ أم نذهب نحن إليه ونقول لا يا رب، يأتيني واحد ويقول لي والله أنا عندي من الأولاد 4 أو 3 فالحمد لله أنا هقطع على هذا. لما؟ قال منين؟ عددنا بقى كتير وماذا أفعل؟ الله، ده أنت ضد المنهج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول والله إني لا أتزوج رغبة في النكاح ولا استمتاعا به، وإنما لأحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. العدد لما يكثر في المسلمين نأخذ بالأسباب لكن لا نقطع الوسيلة التي بسببها هذا. هو من الذي يرزقنا ومن الذي يعطينا ومن الذي يمنحنا؟ يا سبحان الملك، كما كانوا يقولون أو يقولون ولا زالوا يقولون الماء والشراب وكذا وكذا، هو الماء بيد من؟ الآية واضحة صريحة، ومن يرسل الرياح من؟ البشر. ائتني بقوة على ظهر الأرض الآن أيا كانت أن تستطيع أن تنزل قطرة ماء واحدة إذا لم يرد الله، لكن انظر حتى الآية في جمالها وروعتها وبهائها، ومن يرسل الرياح، انظر ما قالش تسقط المطر، لا، بشرا بين يدي رحمته، فتنزل أو ينزل الماء ليطعم الجميع، كل الخلق، النمل والشجر والدواب كله يأكل ويستمتع بهذا الماء الذي نزل. هل تستطيع القوى البشرية أن تمنع هذا؟ والله إن البشر هم الذين يمنعون هداية الله لهم بهذا، لأن الله كما جاء في صحيح مسلم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، ولازلنا مع أبو سفيان، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ففلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فاستظل بظل شجرة فاضطجع نام قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك قال: أنا ضعت، خلاص انتهت بي السبل. إذا هو لما أفاق بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها يعني الحبل كده وشده مسكه، ثم قال من شدة الفرح والغبطة والسرور: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: أخطأ من شدة الفرح، فالله تبارك وتعالى أشد فرحا من هذا عندما وجد ناقته. وأخطأ من شدة الفرح، ربنا تبارك وتعالى ينادي على العباد: يا عبادي تعالوا، والنص صريح عندما ينادي ربنا تبارك وتعالى ويتنزل في ثلث الليل: إن ربكم يتنزل في ثلث الليل فينادي: ها يا بشر، كأنه يا سبحان الله الملك الذي لا يريد منك شيئا، كأنه يوقظنا من ثباتنا ومن نومنا. ولكن نسأل الله العافية، لكن أبو سفيان كان من الذين صدق فيهم قول الشاعر: لله قوم أخلصوا في حبه، رضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما، فسيغنمون عرائسا بعرائس، ويتوجون من الجنان خياما، وتقر أعينهم بما أخفي لهم، وسيسمعون من الجليل سلاما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. خرج أبو سفيان بن الحارث مع ولده جعفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، وعند الأبواء وهو مكان قريب من مكة من المدينة، لقي جيشا كثيفا كبيرا، فأخذ يبحث عن النبي، فتلثم وأخفى معالمه خوفا من أن يراه أحد، لأن النبي كان قد أهدر دمه لما قاض وقال في حق النبي والمسلمين. جاء عند النبي وألقى بنفسه أمامه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأماط اللثام. فلما رآه النبي أعرض عنه، فجاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه، فجاء من أمامه فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله، يا لا تثريب اليوم يا رسول الله. فقال النبي: لا تثريب اليوم يا أبا سفيان، يا علي خذ ابن عمك وعلمه الوضوء والصلاة وما شاكل ذلك، وأتني به أو روح به إلي. وذهب به عليه ثم رجع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس وقل، لأن الناس كان وصلهم خبر إن دم أبو اللئاب أبو سفيان يقتله، أبو سفيان بن الحارث، نادي في الناس أن رسول الله قد رضي عن أبي سفيان ابن الحارث فرضوا عنه. وهنا ساعة قال أو سمع النداء، أنا عايزك تنتبه كده، أنا هقطع رقبتك، هفصل رقبتك عن جسدك، وانت حاسس انك تستحق قطع الرقبة. وفجأة تأتي إلى من قال فيه الرب الجليل جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم، إلى قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيرتمي فرصة يرتمي في هذه الرحمة فارتمى بها وعلم أن الرسول رحيم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها، ثم بعدها مباشرة علم أن أهل ثقيف قد جهزوا له الجيش، فأخذ النبي الجيش وتوجه إليهم. وبعدين واحد من المسلمين اللي هو أبو سفيان بن حرب بقى قال، نظر يمنة ويسرة، لن نهزم اليوم من قلة، كما كان قد قال للعباس، وسنذكره إن شاء الله فيما هو آت، في ليس اليوم، في حلقات ربما بعد سنة أو أكثر إن طال الله بنا العمر. يعني قال: يا عباس انظر، لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، ولم تكن النبوة أو الشارع قد ثبتت في قلبه. فقال له العباس: ويحك، إنه ليس ملك، إنها النبوة. اليوم أبو سفيان لأن بينظر الأمور لا زال يعني من المؤلفة، فقال: لن نهزم اليوم من قلة. الله تبارك وتعالى: أنتم من الآن هتقولوا تعتزوا بأنفسكم وتتركوا الاعتزاز والنصرة من الله، حتى لو واحد لا يعرف الأمر يعاقب الكل بسببه، لأن المقولة ممكن تنتشر وتفشي في الجيش. فماذا أنزل الله في التو؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طب وبعدين لسه بقى السكينة بقى ما نزلتش ولا، فهو كده دي صورة الجيش وصورة الناس. أول ما دخل النبي وادي، وكان مالك بن عوف قد نصب لهم هذا الكمين، فخرجوا بالسهام والنبال يرشقوا المسلمين. الجيش فجأة كتن، الجيش الإسلامي فجأة وجد هذا، فانفلت يمنة ويسرى، وبدأ كل واحد ينظر إلى طريق يهرب منه. هنا شوف بقى اللي تاب بقى، لسه أسلم يعني، بقى له أيام كده الإيمان كده والهداية والنور، النور مالي صدره اللي احنا أشرنا إليه. فمسك بيد يمسك بيده اليسرى بمقود أو خطام دابة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغلته، ومعه السيف في يده اليمنى. أول ما وجد الأعداء قادمين يمسك كده وشغال ضرب بالسيف يمين شمال، كل اللي يقرب يضربه. ولم يثبت مع النبي في هذه الغزوة إلا فئة قليلة جدا، كمنهم أبو بكر وعمر وأبو سفيان بن حارث وابن جعفر والعباس بن عبد المطلب، فئة بسيطة. فنادى النبي عندها، الله شوف المسلم لا يهاب ولا يخاف، والرسول هو القائد ليعلمنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. اوعى تنسوا أيام غزو الخندق، ايه ناس انتبه ايه. فيقول النبي نادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي رواية: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن العواتك من سليم. نادي يا أبا سفيان، أو نادي يا عباس، إلي يا أصحاب السمرة، إلي يا أصحاب البيعة، يا أصحاب الشجرة. فالتفوا جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال أبو سفيان ماسك بخطام الدبة ويقاتل ويدافع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ النبي بقى في خضم الأحداث بقى الناس كلهم فقال فنظر فقال: أنا يا رسول الله، أنا أبو سفيان. فقال: انظر، أخي أبو سفيان ابن الحارث، ما أن سمع أبو سفيان كلمة أخي النبي نسب الأخوة، أخي أبو سفيان ابن الحارث، فانكب على قدمي النبي ويديه يقبلهما والدموع تنهمر من عينيه. مكان ما كان يحلم بها، أخي. يا حين تأتي التوبة فعليك أن تسابق الزمن وتسارع، لا تفوت لحظة لتكون مع الأوائل. تحركت شعرية هذا الرجل عند هذا الموقف فقال: لقد علمت أفناء كعب وعامري غداة حنين حين عم التضعضعي بأني أخو الهيجاء أركب حدها أمام رسول الله لا أتتعتع رجاء ثواب الله والله تعالى إليه كل أمر سيرجع. بسرعة كده التحول. وفجأة قبض رسول الله. ياه، بعدما وجدتك وجدت لك تقبض يا رسول الله. ظل فترة ما بعد الموت إلى حوالي 9 سنين ونصف عاشها، وكانت وفاته 20 للهجرة، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل اللي هو المسارع حفر. أنا عايز كل واحد فيكم يتخيل الحكاية دي كده، يستعد. يستعد لإيه؟ يستعد للموت. طب واللي يستعد للموت ده مين؟ احنا استعد. احنا عملنا حاجة عشان نستعد للموت؟ طب شوف قلبك كده، في ظلم، في حقد، في غل، في مكيدة، في استعداد لانك تهوي على مال فلان وتأخذه، في استحواذ على انك تجعل فلان يعمل عندك وتأخذ عرقة. النهاردة القضية يعني نحن يعني أسأل الله أن نعود إلى الإسلام ونطبق الإسلام بمنهجياته، لأن القضية ليست قضية كلام، لا، قضية عمل. الرجل حفر قبره، ولما حفر القبر قبل الموت بثلاثة أيام فجاءوا واجتمعوا يبكون. يقول أبو إسحاق السبيعي وهو أحد رواة الحديث، قال: فقال أبو سفيان: لا تبكوا، فإني لم أتنطف بخطيئة قط منذ أسلمت. يعني لم أقترف أو أرتكب خطيئة منذ أسلمت. أول ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما فيش خطأ واحد ولا خطيئة فعلتها. ليه؟ قال: لأني لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله قلتها بعيني، ببصيرتي، بفمي، بأذني، بلساني، بأنفي، بيدي، بقدمي، بكليتي، لأطبق منهج الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها قصة عجيبة. رجل أضناه طول اللغوب حين تفتح الرحمة له أبوابها، فلا نملك إلا أن نقول كما يقول سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان بن الحارس، وذكر ذلك ابن سعد في طبقاته، كان يصلي في الصيف نصف النهار حتى تكره الصلاة. بسارع، بسابق، وإليك أنت يا المسلم أنك تعمل وتقوم بهذا، ما كان قد فاتك عندك الفرصة أن تعوض. كان يصلي في الصيف، في الصيف وله دلالة هنا، في شدة الحر، حتى تكره الصلاة، ثم يصلي من الظهر إلى العصر. وروى الحاكم في المستدرك وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو سفيان بن الحارس خير أهلي. وأخرج ابن سعد في الطبقات وابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن يكون أبو سفيان بن الحارس خلفا من حمزة. هذا كله يدعونا إلى أن نضع أنفسنا بين يدي الحبيب، فنتلقف أن نحظى بالشرب من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهل عندك استعداد الآن أيها الأخ الكريم وأنت أيتها الأخت الكريمة، بعد هذه اللقطات التي عشناها من النور أو من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، كيف تفتح رحمة الله أبوابها لكل مسلم؟ فلا تخبئ وتقعد نفسك هكذا ثباتا في منطقة ضيقة ودائرة مغلقة وتقول: ماذا أفعل؟ قدر الله وما شاء فعل. لا، الله لا يقدر هذا، بل إن الله ينظر للعبد، إذا أراد الهداية يسره للهداية، أراد الغواية يسره للغواية، كل ميسر لما خلق له. أسأل العلي القدير في هذا اللقاء في خاتمته أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، انصرنا على من عادانا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، واجعلنا به عن النار مزحزحين، ولوجهك الكريم ناظرين، ومن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم شاربين. اللهم تقبل منا إنك أنت العزيز الغفور، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.